بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 36 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا أول سورة طه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الشيخ رحمه الله: لتشقى، لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائد والتأسف على قومك. هذان هما الشيئان اللذان كان يؤرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الأول أنه يشدد على نفسه عليه الصلاة والسلام في مكابدة الشدائد، الطاعات، الدعوة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم فتتورم قدماه فيقف على واحدة ويريح الأخرى، وهكذا بينهما مناوبة إلى آخر الليل. والشيء الثاني تأسفه صلى الله عليه وآله وسلم على كفر قومه وتكذيبهم وجحودهم، فما أعظمها من همة أن يتعب الإنسان نفسه في طريق الله ولأجل الله، حتى إن الله تبارك وتعالى هو الذي يرحمه وهو الذي يخفف عنه، وهذه همة يتأسى بها المتأسون، ويقتدي بها المقتدون، ويأتم بها المؤتمون. الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى استواء يليق به تعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الثرى، قال ما وراه التراب، ما أخفاه التراب، أو ما وراء الأرض، ما تحت الأرض، ما وراء الأرض. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أخفى حديث النفس وخواطرها، فربنا سبحانه وتعالى يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر. ويستفيد المؤمن من هذا أن الله تبارك وتعالى مطلع على سرائره وخفاياه، لا تخفى عليه من أمره خافية، ومن ثم يحفظ أقواله ويحفظ أفعاله عما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإن أول السامعين له رب العالمين، وأول المطلعين عليه رب العالمين. فلا يقعن منك على سمع الله، ولا يقعن بصر الله منك على سوء. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، آنست نارا أبصرتها بوضوح، لعلي آتيكم منها بقبس، بشعلة نار مقبوسة مأخوذة على رأس عود. أو أجد على النار هدى هاديا يهديني إلى الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس المطهر أو المبارك. فكلمة تقدس معناها تطهر ومعناها أيضا تبارك. المقدس المطهر الذي طهره الله، أو المبارك الذي وضع الله تبارك وتعالى فيه البركة. ثم أعلمنا باسمه فقال طوى، اسم للوادي، وهذا كله في أرض مصر في سيناء. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها أقرب أوشك أن أسترها أداريها من نفسي، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، فتهلك من الردى وهو الهلاك. فلا يصدنك عنها، احذر يا عبد الله من قطاع الطريق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أيا كان الذي يقف بينك وبين الله تبارك وتعالى. لما أسلم سعد بن أبي وقاص قالت أمه والله لا أطعم ولا أشرب حتى تكفر بمحمد، فقال والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد الأخرى ما كفرت بمحمد، فكلي أو دعي، اشربي أو دعي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها، أتحامل عليها في المشي ونحوه، وأهش بها، أخبط بها الشجرة ليتساقط الورق حتى يأكل الغنم، وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى، حاجات ومنافع أخرى. وهنا إشارة إلى كل إنسان حر شريف عفيف يسعى ليعف نفسه وليعف زوجه وليعف بنيه، هذا كله في سبيل الله، هذا كله على سنن وخطى الأنبياء. أهش بها على غنمي، نبي ويعمل؟ نعم، بل ما من نبي من الأنبياء إلا وعمل، وما من نبي من الأنبياء إلا ورع الغنم. وأفضل ما يأكل الرجل من كسبه. وكان نبي الله داود يأكل من كسبه، من عمل يده، وكان ملكا في غنى عن ذلك، عن العمل، ومع هذا كان يعمل. فالعمل على كسب العيش واتخاذ الأسباب هو من سنة النبيين. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. تسعى تمشي بسرعة وخفة. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها إلى حالتها الأولى التي كانت عليها. وهنا ننبه إلى أن الخوف نوعان: خوف عادة، طبيعة، جبلة، وهذا جائز لا شيء فيه، وخوف عبادة، إنسان يخاف شيئا لأجل أنه ينفعه، يضره، لأجل أنه يرجوه، لأجل أنه يتعلق به، هذا خوف العبادة الذي لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، هذا شرك. فالخوف خوفان: خوف عادة وطبيعة وجبلة، وخوف عبادة وقربة، والأخير لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. واضمم يدك إلى جناحك، إلى جنبك تحت العضد الأيسر، إلى جنبك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لها شعاع يغلب شعاع الشمس، ينير المكان الذي تخرج فيه ويضيئه، من غير سوء، من غير داء، برص ونحوه، لأن البرص كذلك أبيض، لا، إنما هو بياض النور، بياض الضياء، لا بياض الداء والمرض. اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاوز الحد في العتو والتجبر. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الله، لما علم موسى التكليف وخطره استعان الله تبارك وتعالى، سأل الله عز وجل الإعانة عليه ولم يعتذر منه. فسبيل المؤمنين سمعنا وأطعنا، وسبيل الفجرة سمعنا وعصينا. هذا هو منهج التلقي عن الله. تريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لذلك: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم خرجت من ألسنتهم لينة سهلة، كافأهم الله تبارك وتعالى بمكافآت عظيمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا، ربنا اغفر لنا وارحمنا. قال الله: قد فعلت. هذا هو منهج التلقي. واسأل الله المعونة. فسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه بما يوصله إلى رباطة الجيش، ما يعينه على تبليغ الرسالة، ما يعينه على القيام بما كلفه الله تبارك وتعالى له التسليم وقبول، وهو أساس هذا الدين. واجعل لي وزيرا من أهلي، ظهيرا ومعينا، واجعل لي وزيرا من أهلي، ظهيرا مساندا ومعينا، يعينني ويقوم معي بهذا الأمر. ولذلك يقول بعض العلماء ما أحسن أخ إلى أخيه بمثل ما أحسن موسى عليه السلام إلى هارون، طلب إلى الله تبارك وتعالى أن يعطيه النبوة، أن يمنحه الرسالة، ففعل الله تبارك وتعالى، فهو أعظم أخ له جميل على أخيه في الدنيا كلها، وهو مثال يحتذى في الأخوة. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري، أشدد به أزري ظهري أو قوتي، أشدد به أزري. وهكذا ينبغي على الإنسان إذا كلف بعمل من الأعمال أن يبدأ وأن يستعين الله تبارك وتعالى، استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، عليك البداية وعلى الله التمام. هناك من التكاليف ما قصد الشارع منه أن يرى منك هل تفعل أو لا، وأما مسألة الاستطاعة فإن عجزت فعفى عنك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. كل هذه الأسئلة قد أجبناك إليها، أعطيت مسؤولك ومطلوبك، أسئلتك التي سألتها وطلباتك التي طلبتها قد أجبناك إليها. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فاقذفيه في اليم، فألقيه واطرحيه في اليم في نهر النيل، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، لتربى بمراقبتي أو بمرأة مني، وكلها لوازم لنفس الأمر، تصنع على عيني، تربى بمراقبتي، تربى بمرأة مني، وأنا أراك. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، من يضمه إليه ويحفظه ويربيه؟ سبحان الله، أحبه الله تبارك وتعالى وحببه إلى خلقه، جعل من يراه يحبه حتى سلم من شر فرعون، وتبنته آسية زوجة فرعون، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله، من يضمه إليه ويحفظه ويربيه؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، تسر بلقائك مرة أخرى، لم نحرمها منك ولم نحرمك منها، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، خلصناك من المحن تخليصا. قد وقع موسى عليه السلام في محن كثيرة قبل البعثة وبعد البعثة، فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر، على وفق الوقت المقدر لإرسالك، ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اصطفيتك لرسالتي وإقامة حجتي. وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين، وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ، يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك، فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم؟ ما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه؟ هذا كله يدلنا على فضل موسى عليه السلام وعلى مكانته ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. تكليف ومعه المعونة. اذهب أنت وأخوك بآياتي، هذا التكليف، ولا تنيا في ذكري، لا تفترى في تبليغ رسالتي، أو لا تفترى عن ترديد ذكري، لا تضعف في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما، فإن ذكركما إياي يقوي عزائمكما ويثبت أقدامكما. وهذه رسالة إلينا ونحن في شهر رمضان، أعمال كثيرة والنفس أمارة بالسوء أو ملولة تريد أن تتراجع عن عهودها، فتحتاج أن نذكرها باستمرار بثواب الأعمال، بفضائل هذه الأوراد، بالجوائز التي تنتظرنا. هذا التذكير بعظمة المكلف وبعظمة وقدر المبلغ، بمكانة ربنا الذي أمر ونبينا الذي بلغ وشرع، هذا كله مما يحفز النفس على العمل، مما يشجعها على العطاء، مما ينشطها للاستمرار. فلا تني في هذا، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لأنكما إذا ذكرتماني ذكرتما مني عليكما نعما جمة ومننا لا تحصى كسرة، ومن ثم تنشطان في أداء ما كلفتكما به. والذكر قوة. جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يعينها على أمور البيت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها ولعلي: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبرا 34، فهذا خير لكما من خادم. الذكر يعطي قوة. وقد كان بعض أهل العلم يجلس في الصباح بعد الفجر إلى طلوع الشمس يذكر الله عز وجل ويحدث عن هذا، فيقول: هذه غدوتي، إذا لم أتغدى سقطت قواي. الذكر يعطي قوة، لا سيما التذكر أيضا، تذكر الذي كلف، الذي أمر، عظمة المشرع سبحانه وتعالى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، لا تفترى في ذكري. إذا يمكن أن نستفيد هنا من كلمة الذكر ثلاثة أشياء: الرسالة، اثنين ذكر الله الذي كلف بها، ثلاثة ذكر الله بمعنى الأذكار والأوراد التي تقوي الإنسان على أداء هذه الرسالة وتذكر الإنسان بهذا المشرع القدير سبحانه. ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يعجل علينا بالعقوبة أو أن يطغى يزداد طغيانا وعتوا وجراءة قال لا تخافا إنني معكما حافظكما وناصركما. معية النصرة، معية التأييد، إنني معكما معية الحفظ، إنني معكما أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه صورته اللائقة بخاصته ومنفعته. يعني حينما خلق الله تبارك وتعالى الخلق خلق كل شيء على صورة معينة، هذه الصورة هي الصورة اللائقة بأداء وظيفتها، هذه الصورة خاصة بتحصيل منفعته بأداء مهمته. فأعطى ربنا سبحانه وتعالى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وهذه هداية الخلق، هذه هداية الخلق أن منح الله تبارك وتعالى كل مخلوق الصورة اللائقة به ليؤدي الوظيفة التي أوجد من أجلها، هداية الخلق. أعطى كل شيء خلقه صورته ثم هدى أرشده إلى ما يصلح له. قال فما بال القرون الأولى، فما حال وما شأن الأمم؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي، لا يغيب عن علمه شيء ما ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا كالفراش الذي يوطأ للصبي وسلك لكم فيها سبلا طرقا تسلكونها لقضاء مآربكم حاجاتكم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا أصنافا أو ضروبا أنواعا من نبات شتى مختلفة الصفات والخصائص. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لأصحاب العقول والبصائر. وهنا نلاحظ أن موسى عليه السلام وصف الله تبارك وتعالى بأوصاف لا يمكن أن يتصف بها فرعون، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. تخيل مثلا لو أن موسى قال ربنا الذي يرزق، ربنا الذي يقدر، ربنا الغني، ربنا الذي يحيي ويميت، لكان استعمل الحيلة في إبطال هذه، على الرغم من أنه يكون محجوجا، لكن هذا عند أصحاب العقول. وموسى الآن يقدم من الحجج ما هو مؤثر على العامة، على الناس، على الكل، على الجميع، لا يخاطب فئة خاصة، لئلا يغالط كما غالط النمرود. فلو فعل ذلك لأمكن أن يغالطه فرعون ويدعي ذلك لنفسه، لكن انظر ماذا قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. لا يستطيع فرعون واحدة من هذه، وإلا فقبل ما يولد كانت كل هذه الأشياء موجودة، وبعد ما يموت كما مات أبوه ستوجد هذه الأشياء وتستمر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يستفيد الداعية من هذا. فإذا أراد أن يكون مؤثرا فلا بد وأن يكون مقنعا في حجته، اختار الحجة الأقوى ويختار الضربة القاضية كما يقولون، الأجوبة المسكتة التي ليس لها ذيل فيستمسك به من قبل الخصم أو المشغب. إن في ذلك لآيات لأولي النهى، لذوي العقول. وإنما سميت العقول بذلك نهية، لماذا؟ لأنها تنهى صاحبها عن القبائح وعن المعاصي. فهل انتهيت أيها العاقل؟ هل انتهيت؟ كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، امتنع عن الإيمان والطاعة. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى وسطا بيننا وبينك أو مستويا من الأرض. قال: موعدكم يوم الزينة، يوم عيدكم، يوم مشهود يشهده الناس أجمعون. قال: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وهذا أيضا من ذكاء نبي الله موسى. لماذا؟ حتى تكون كلمة الله عز وجل في هذا الوقت عالية ظاهرة أمام الأشهاد في المجمع الغاص، يكبت الكفر، يزهق الباطل، يعلي الحق، يظهر الدين على رؤوس الكافة. وهناك من يرغب في الحق تقوى رغبته، والمبطل يكل ويتعب في نصرة باطله، وأشياعهم يتفرقون من حولهم، أو على الأقل على الأقل تتزعزع بهم ثقتهم، ويتحدث الناس وينتشر الأمر ويشيع. فاختار موسى هذا اليوم، يوم عيد، يوم اجتماع عام، يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده سحرته الذين يكيد بهم. ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم، دعاء عليهم بالهلاك، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم فيستأصلكم ويبيدكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أخفوا التناجي أشد الإخفاء، أخذوا يتكلمون مع بعضهم في أمرهم ليحسموه، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى بسنتكم وشريعتكم الفضلى. وهكذا زين لهم فرعون الاستمرار، فأجمعوا كيدكم فأحكموا سحركم واعزموا عليه ليكون أمكن لعملكم، ثم أتوا صفا ليكون أهيب في القلوب، لا يترك أحد منكم ما في مقدوره من العمل، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح فاز بالمطلوب اليوم من استعلى. سبحان الله، الباطل يوصي بعضه بعضا بالاجتماع والألفة وأن يكونوا صفا واحد. وأنتم يا أهل الحق أولى بذلك، أهل الحق أولى بالتعاون، الدعاة، طلبة العلم، المؤمنون، أهل الفهم، أهل العمل لدين الله أولى بالتعاون لكي تصل دعوتهم إلى الآخرين، لكي يبلغوا الدين، لكي يؤدوا أمانة رب العالمين. هذا التنازع وهذا التفرق فشل بعد فشل، وينتظر فشلا أعظم. فينبغي على الإنسان أن ينتبه لموقفه من إخوانه، وأن يعمل على مقاصد الشرع لا على مقاصد الهوى، فيحقق الوحدة مع إخوانه المسلمين، يؤثر ولا يستأثر، يعاون ولا يشذ، فإن الشيطان يأكل الشاذ ويغلبه ويسحقه ويستأصله كما يفعل الذئب في الغنم القاصية. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس أضمر أو وجد وأحس في نفسه خيفة، كما قلنا خوف طبيعي، قلنا لا تخف، انتهى الخوف، إنك أنت الأعلى، هذه الثقة، وألق ما في يمينك، خذ بالأسباب، تلقف ما صنعوا، تبتلع وتلتقم بسرعة ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وليس في هذا ما يدل على أن موسى عليه السلام كان مثلا عياذا بالله يشك في وعد الله أو يشك في نصرة الله تبارك وتعالى له، لا، إنما هذا كله من باب الطبيعة البشرية، من باب الطبيعة البشرية فقط. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ترجمة قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والذي فطرنا أبدعنا وأوجدنا وهو الله سبحانه وتعالى. لو تظهر لي الصورة شيخ عبد الحق. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فطرنا أبدعنا وأوجدنا وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا من السحرة الذين صاروا الآن بررة. وسبحان الله، كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وصاروا في آخر النهار كراما بررة. هذا منهم إظهار للاستخفاف بوعيد فرعون وبتعذيب فرعون. أظهروا استخفافهم بوعيده وبتعذيبه، لأنهم أصبحوا أهل إيمان أهل يقين. وهذا شأن المؤمنين بالرسل، إذا أشرقت عليهم أنوار الرسالة فسرعان ما يكون انقلابهم عن جهالة الكفر وقساوة الكفر إلى حكمة الإيمان وثبات الإيمان، كما قال هرقل لأبي سفيان ومن معه: هل يرتد أحد ممن يتبع محمدا على دينه؟ قالوا لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. هل يرتد أحد منهم سخطا لدينه؟ قالوا لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، هكذا الإيمان. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله. وهذا يعلمنا درسا: إذا واجهتك لذة من لذات الدنيا المحرمة، فطريق التخلص منها أن تعمل هذه النهية، هذا العقد، وازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة، بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، بين العاقبة في كل، هذه حسرة وندامة وسيئة، وهذه فرحة وعقبى حسنة وخير وبشارة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وما أحقرها من حياة. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فدائما وأبدا قارن بين ما تلقاه وبين ما ينتظرك، واجعل ما ينتظرك هذا عيانا مقابلة، كأنك تراه عشق في ساعة الرخاء، حتى يكون يعني لك في ساعة العسر والشدة والضراء. فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وذلك جزاء من تزكى، تطهر من دنس الشرك والكفر، تهون الحياة. سبحان الله. من أجل هذا: وذلك جزاء من تزكى، تطهر من دنس الشرك والكفر. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أسر بعبادي سر ليلا بهم من مصر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يابسا لا ماء فيه ولا طينا. وهذه معجزة من أعظم المعجزات، وقد ظل شكر الله تبارك وتعالى عليها من وقت موسى إلى يوم الناس هذا، وسيظل إلى يوم القيامة. ألسنا نصوم عاشوراء؟ وهذا يوم أنجى الله فيه موسى والمؤمنين معه من فرعون والكافرين معه، فنحن نصومه شكرا لله عز وجل على نجاة موسى وعلى هلاك فرعون. لا تخاف دركا، لا تخشى إدراكا ولاحاقا أو تبعة، ولا تخشى الغرق من الأمام، لا تخشى من وراءك، ولا لا تخف من وراءك، ولا تخشى ما أمامك. وقد وثق موسى بكلام ربه سبحانه وتعالى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وقد هداه الله تبارك وتعالى وحفظه وبلغه ووصله سبحانه وتعالى. فأتبعهم فرعون فغشيهم من اليم ما غشيهم، علاهم وغمرهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن، مادة صمغية حلوة كالعسل شراب، والسلوى الطائر المعروف بالسمانة طعام شراب وطعام بغير جهد، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا، لا تكفروا نعمة، انسبوها لله واشكروها، اشكروا الله تبارك وتعالى على ما أولاكم من نعم، واعرفوا حق الله تبارك وتعالى فيها واعملوا به، اعملوا آل داود شكرا، ولا تطغوا فيه، لا تظلموا، لا تظلموا، لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، ولا تنفقوا في معصيتي ولا تتقووا بنعمتي على معاصي. هذا مثال لثلاثة معاني وردت عن السلف رضوان الله عليهم في معنى هذه الكلمة، لنتأملها. ولا تطغوا فيه، ابن عباس يقول لا تظلموا، لا تظلموا، والكلبي يقول لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين، وغيرهما يقول لا تنفقوا في معصيتي، وغيرهم يقول لا تتقووا بنعمتي على معاصي. فاستفدنا من هذه أربع فوائد كلها صواب لا تتعارض، وهذا مثال لاختلاف التنوع. فينبغي للإنسان أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، فيعمل بأخلاق الله الرازق المنعم العدل ولا يظلم، هذه واحدة. وينبغي أن يعرف الإنسان النعمة وقدرها وقدر المنعم بها، فيشكرها ولا يكفرها، لأنه لو كفرها كان ظالما طاغيا، وهذا هو المعنى الثاني. وأيضا ينبغي على الإنسان أن يعرف الأماكن والمواضع التي ينبغي أن ينفق فيها النعمة ويضعها في مواضعها المطلوبة فعلا، وأن لا يضعها في غير ما أمر الله تبارك وتعالى أو في مساخطه عز وجل. لا تنفقوا في معصيتي، هذه الثالثة. والرابعة، ينبغي للإنسان إذا طعم وشرب فقوي ألا يستعمل هذه القوة، وهي نعمة من الله تبارك وتعالى، في محاربة الله ومبارزته بالعظائم والمصائب والمعاصي. هذه فائدة رابعة. وهكذا كما قلنا، خلاف التنوع استفد به كله، استفد به كله، وخلاف التنوع خذه ابتداء على أنه يكشف لك كل واحد من الأقوال جانبا من جوانب المعنى، جانب من جوانب المعنى. وأيضا خلاف التنوع لا تعتبره ابتداء خلافا، إنما هو اتفاق ولكن اسمه اختلاف، يعني للظاهر فقط، للتعبير فقط، وليس كما يعني يشيع: ما من آية إلا واختلفوا فيها، والمختلف فيه، ويعني تبدأ السخرية والاستهزاء بأئمتنا رضوان الله عليهم ممن لا يفهمون حرفا من كلامهم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فيحل عليكم، فيجب عليكم ويلزمكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هلك، فقد هلك، أو أوقع، أو وقع في الهاوية، هلك أو وقع في الهاوية النار. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما أعجلك؟ ما حملك على العجلة؟ وكان ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، فبادر هو وعجل مبادرة إلى أمر الله، ومسابقة ومسارعة في رضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فوقع حينئذ عبادة العجل وفتنة السامري، وأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فتنا، ابتلينا قومك، ابتليناهم أو أوقعناهم في فتنة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، حزينا أو شديد الغضب. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ وعدكم لي بالثبات على الدين. قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا، بقدرتنا وطاقتنا، ولكن حملنا أوزارا، أثقالا أو آثاما وتبعات، من زينة القوم، من حلي قبط مصر، فقذفناها فكذلك ألقى السامري. سبحان الله، عقل الإنسان الجاهل خفيف، فيه طيش، يريد أن يتصرف بجهله زعما منه أنه يتورع، فإذا به يقع في عظائم المصائب. حاصل ما اعتذر به أولئك الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط، ألقوها عنهم، سبحان الله، ألقوها عنهم، فيلقونها في النار التي يصنع فيها السامري العجلة، وبعدها يعبد العجلة. تورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. الورع لما يكون عن جهل يضر، الورع إذا كان عن جهل يضر ضررا عظيما بصاحبه، وهذا مما يدل على خفة عقل الجاهل. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح أن الجهل داء وأن العلم نور، قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي، شفاء الجهل السؤال. فأخرج لهم عجلا جسدا مجسدا، أي أحمر من ذهب، له خوار، صوت كصوت البقر، كان الهواء يمر من دبره ويخرج من فمه بطريقة يحدث بها صوتا. فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسى. قال: يا هارون، ما منعك، ما حملك واضطرك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وهنا سؤال: هل وصل إلى سمع نبي الله موسى عليه السلام، أو حتى ظن برأسه ظنا أن هارون فعل هذا معهم؟ كلا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فهنا ينبهنا موسى عليه السلام ونص القرآن الكريم إلى أن حكم من رأى ولم ينكر هو كمثل حكم الفاعل للمنكر تماما بتمام. فطالب موسى هارون أن يبدي له عذرا، هل نهيتهم أم لا؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا فيما يخصه، وأما فيما يخصهم فقد بينه هناك في سورة الأعراف. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، أمرهم ونهاهم، قام بحق الله ولم يكن الذي فعله بالشيء القليل بل كثير جدا، كان كثيرا لدرجة أن القوم لم يدفعوا قوله ولم يسكتوه إلا يعني وصلوا في حد ذلك إلى أنهم كادوا يقتلوا، ما هي كلمة ولا كلمتين ولا شيء من هذا، بل يعني حصلت المدافعة بينه وبينهم وحصل القتال بينه وبينهم حتى كادوا يقتلوا. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فلما علم بخبر السامري قال فما خطبك يا سامري، ما شأنك هذا الخطير؟ قال بصرت، علمت بالبصيرة، بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، أثر فرس جبريل عليه السلام، فنبذتها ألقيتها في الحلي المذاب، وكذلك سولت زينت وحسنت لي نفسي. انتهز فرصة وجود هارون جبريل عليه السلام وقت عبوره من البحر، وقد جاء جبريل على فرس فكان إلى جوار فرعون، ثم تقدم ليشجع فرعون وقومه على دخول البحر، وهنا رآه السامري فأخذ قبضة من أثره، من أثر فرسه من الأرض، فنبذتها ألقيتها في الحلي المذاب، وكذلك سولت زينت وحسنت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا تمسني ولا أمسك. إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، لننسفنه لنزرينه في اليم ذرا. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أصل في هجر ونفي أهل البدع والمعاصي، ألا تخالطهم، لا تخالطهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقد كثر في هذا الزمان دعاة البدع ودعاة الضلالة، وينبغي على الإنسان أن يحذرهم ولا يخالطهم. ولا يحملنك شيء من، أنا أحب أن أدعوهم، أحب أن أهديهم، أحب أن أدلهم، إذا لم تكن مؤهلا لذلك يخشى عليك أنت الضلال، كما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب وقد رأى في يده بعض صحف التوراة يطالعها أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: أمتهوكون فيها أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطالعوا صحف أهل الكتاب. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. موسى عليه السلام حرص على أن يفعل ذلك حتى يري الناس بأعينهم أن هذا ليس بإله، لو كان إله لم تنع من هذا الأذى، لا جابها وقاتل من يسعى بإتلافه. العجل كان أشرب في قلوب بني إسرائيل، فكان لابد من موقف حتى يرون بأعينهم فتخرج محبة هذا العجل من قلوبهم. أحرقه وسحقه وذراه في اليم نسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه من أمام عيونهم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ونقف هنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. تقبل الله منا ومنك.